مالا، يعني لا يتملك المال والنقود من غلة هذه الأرض. قال المؤلف: وأفضله، يعني أفضل الأوقاف ما كان أعظم نفعا. وهذا يختلف باختلاف الأزمان والمحال، فمرات قد يكون وقف المسجد أعظم نفعا، ومرة يكون وقف البئر، ومرة يكون وقف المستشفى، ومرة يكون وقف المدارس العلمية، ومرة يكون وقف عام بحيث يتصرف فيه ناظر الوقف فيما يرى مناسبته. قال المؤلف: وينعقد الوقف ويكون لازما بقول دال على الوقف، كما لو قال: أوقفت هذه أرضي أو أوقفت أرضي هذه، فحينئذ لزم الوقف وتم، ولا يجوز له أن يعود فيه ولا أن يرجع فيه، والرجوع فيه حرام ونوع من أنواع الغصب التي يأكل بها الإنسان مالا محرما. قال: ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى ما شرطه الواقف، فإن جعله في القرابة جعل في القرابة، وإن جعله في المساكين جعل فيها، وإن جعله في تكاليف دراسة طلب علم شرعي جعل فيها، وإن جعل في نفقة نقل المياه للقرى التي ليس فيها مياه جعل فيها، على حسب شرط الواقف. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالشروط، مثلا مرة يجعل شروطا لمن تصرف عليهم الغلة، فيجعلها مثلا لمدارس معينة، أو مدارس تدرس مذهبا معينا، أو مدارس تدرس مذاهب أهل السنة، فمن ثم لا يجوز صرفها لغير من أوقفت عليه، إلا أن يكون ذلك الشرط شرطا محرما فنلغي الشرط، كمن أوقف وقفا وجعله على شيء من المعاصي، كما لو جعله على جلب خمور، أو جعله على حانة، أو جعله على معابد شركية أو كنائس أو نحو ذلك. قال: ولا يباع الوقف، بل الأصل أن يبقى الوقف وأن ينتفع بغلته، إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما تعطلت منافعه ولم يمكن الانتفاع به، فحينئذ يباع الوقف وتجعل قيمته في وقف آخر يماثله في صفاته، ينفق من غلته في نفس ما شرطه الواقف. نعم.
قال رحمه الله: باب الهبة والعطية والوصية، وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر، فالهبة من رأس المال، والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورث الراشدين المرشدين. وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أهل السنن. وكان النبي
يرجع
إلا
لا يحل
لا يح ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه أهل السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما، لحديث: أنت ومالك لأبيك. وعن ابن عمر مرفوعة: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن. وفي لفظ: إلا أن يشاء الورثة. وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه، والخير مطلوب في جميع الأحوال.
قال المؤلف: باب الهبة. الهبة تبرع حال الحياة بدون مقابل وحال صحة الإنسان. مثال هذا: أعطيتك مسواكا، هذا هبة، لا أريد منها جزاء ولا مقابلا ولا عوض. والهبة نوع من أنواع الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وورد في الحديث أن الهدية تسل سخيمة القلوب، يعني ما فيها من شحناء وتباغض. والهبة يجوز للإنسان أن يهب ما له كله، وليس لأحد الاعتراض عليه ما دام في صحته وحياته، لأنه هو الذي يملكه فجاز له التصرف في ماله. ولكن إذا وهب لأبنائه وجب أن يسوي بينهم، وحرم عليه أن يعطي بعضهم دون بعض أو أن يفضل بعضهم على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وسمى إعطاء بعض الأولاد دون بعض جورا. وقوله بين أولادكم يشمل الذكور والإناث، وهو يشمل أيضا الآباء والأمهات. ومن ثم لا يجوز للأم أن تفضل بعض أبنائها في العطية دون بعض. وإذا أعطى أولاده فإذا أعطى بعض أولاده وجب أن يعطي البقية مثل ما أعطى الأولين، ولا يجب عليه التسوية إلا في الأولاد الموجودين. لو وجد وولد بعد العطية أولاد آخرون لم يجب عليه أن يعطيهم شيء، لأنهم لم يكونوا مستحقين حال العطية. كيف يسوى بين الأولاد؟ هناك قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أنه يعطي الأولاد والبنات سواء، لا يفضل بعضهم على بعض. والقول الثاني أنه يعطي البنت على نصف ما يعطي الابن. وهذان القولان قولان مشهوران، ولكل قول دليله. ونحن نرجح أن تعطى البنت على النصف، وغيرنا يرجح التساوي، ونرجح ذلك لأن أعدل القسم قسمة رب العالمين، والله قد قسم الميراث فجعل للبنت على النصف مما للإبن. وبعض أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساووا بين أولادكم، وفي لفظ اعدلوا بين أولادكم، قالوا فوجب التساوي. فلكن لفظة ساووا في صحتها وثبوتها نظر، وقوله اعدلوا لا يقتضي المساواة كما تقدم. إذا الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لو وعدتك وقلت ساهب لك كذا وكذا، أو وهبتك كذا وقلت أنت قبلت، فحينئذ هذه الهبة لا تلزم إلا إذا قبضتها. أما قبل القبض، قبل أن يقبض الموهوب له هذه العين الموهوبة، فإن الهبة غير لازمة. جاء في حديث أبي بكر أنه قال لعائشة: إني قد وهبتك نخلا وإنك لو حزتيه لملكتيه. وثم بين لها أنها تماثل الورثة، بقية الورثة في إرث هذا النخل. وفدل هذا على أنه لا تلزم الهبة إلا بقبضها على الصحيح. فإذا قبضت الهبة وقبضها الموهوب له، فحينئذ أصبحت ملكا للموهوب له، لا يجوز للواهب أن يرتجعها، ولو ارتجعها لعد ذلك غصبا واستيلان على أموال الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. جاءت مناظرة بين الإمام أحمد والإمام الشافعي في هذا الحديث. قال الإمام أحمد: يحرم على الواهب الرجوع متى أقبض الهبة. فقال الشافعي: لا يحرم. فقال الإمام أحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. فقال الإمام الشافعي: الكلب لا يحرم عليه العود في القي، فهكذا الواهب. فقال الإمام أحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، فلا يصح بأهل الإيمان أن يماثلوا الكلاب في مثل هذا. قال: وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، فإنه يجوز له الرجوع في هبته، لأن الأب أصلا يجوز له أن يتملك من مال ابنه على الصحيح كما يأتي. قال: أما العطية وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، وهذا قد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، فهو صحيح لغيره، إلا أن وهذا هو مذهب أحمد خلافا لجمهور أهل العلم. وقد اشترط أحمد لهذا عددا من الشروط. الشرط الأول 6 شروط: الشرط الأول أن لا يكون هناك مضرة على الإبن، الشرط الثاني أن لا يكون هذا المال الذي يريد الأب أن يتملكه من الحوائج الأصلية للإبن كمأكله أو مشربه أو ملبسه أو مسكنه، الشرط الثالث أن لا يأخذه فيعطيه لولد آخر، فإن كان كذلك لم يجز لأن في هذا جورا وظلما، وشرط آخر أن لا يكون آلة مهنته، فلو كان عنده سيارة يستعملها في نقل البضائع بأجرة، فلا يجوز للأب أن يتملكها لأن هذه هي آلة مهنة الولد، أو يكون الوالد في مرض موته، أو يكون الابن في مرض موته، فحينئذ لا يصح له أن يتملك من مال ابنه. هذا ما يتعلق بالهبة. النوع الثاني العطية. الأول الهبة، الثاني العطية، والمراد بالعطية التبرع الذي يكون في مرض الموت، التبرع الذي يكون في مرض الموت. فمثل هذا له أحكام خاصة غير الهبة، فالتبرع في مرض الموت لا يكون لغير، لا يكون لأحد من الورثة، ولا يكون بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة. إنسان فيه مرض السرطان ولم يجد فيه العلاج، فحينئذ كتب ماله لبعض أبنائه عطية، قلنا هذه العطية لا تصح لأنها لوارث في مرض الموت، فلا قيمة لها إلا أن يجيز بقية الورثة. أو كتب جميع ماله لأجنبي، قلنا نجيز منها الثلث والباقي نعيده للورثة إلا أن يأذن الورثة. هذا ما يتعلق بأحكام العطية. أما الوصية فهي ما يوصي به الإنسان ويأمر أن يخرج من ماله بعد وفاته، بأن يقول مثلا: إذا مت فأعطوا فلانا 1000 ريال. هذه الوصية قد تكون بإثبات حقوق، كما لو قال: أعطوه سدادا لدينه، فمثل هذا يكون من جميع المال ولو استوعب المال كله، إلا أن يكون هناك تهمة اتهمه الورثة قالوا: إنما حاب هذا الأجنبي. فإذا قاموا إذا وجدت قرينة تدل على كلامهم عمل بها القاضي. فالمقصود أن الوصية تبرع يكون بعد الموت، ولا يقبله الموصى له إلا بعد موت الموصي. قال: أوصيت لفلان 1000 ريال، إذا مات قلنا: يا فلان أوصى لك الميت 1000، فإن قبلها أمضيناها، وإن قال: لا أريدها، أرجعناها إلى التركة وجعلناها للورثة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. قد بين الله جل وعلا أن قسمة المواريث لا تكون إلا بعد سداد الديون وبعد تنفيذ الوصايا، والوصايا تكون من الثلث وتكون لغير وارث، وتكون لغير وارث. جاء في الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني في المواريث، فلا وصية لوارث وإنما الوصية للأجنبي. وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة، فإذا أذن الورثة أن تجاز الوصية للوارث فهو حقهم وقد تنازلوا عنه. قال المؤلف: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي. الوصية عمل صالح يؤجر العبد عليه، وإن كان الوقف أعظم أجرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان. فالوقف في حال الحياة أعظم نفع، وهو الذي يبقى أثره، وبعدها الهبة في حال الحياة، وبعدها الوصية. وكثير من الناس أوصى فكان ذلك شاقا بالوصية أو بالورثة، مسببا للخصومة فيما بينهم. وإذا كان الورثة أغنياء فإنه يستحب للإنسان أن يوصي، وأكثر أهل العلم قالوا يوصي بالخمس، وبعضهم قال بالربع، وبعضهم قال بالثلث، ولا يجوز أن تكون الوصية أكثر من الثلث. وينبغي أن يقصد الإنسان بوصيته نفع نفسه في آخرته، نفع نفسه في آخرته. أما إذا كان الورثة فقراء فإن الأولى أن لا يوصي وأن يجعل المال لهم. قال: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال: خير، والشريعة تتطلع إلى الخير، فهذا دل على أن عدم وصية الإنسان الذي له ورث فقراء أولى من كونه يوصي. وينبغي بالإنسان عند كتابة الوصية أن يتحرى فيها طريقة الشرع في كتابة الوصايا، ويحسن بالعبد إذا أراد أن يوصي أن يكتبها عند طالب علم ليدله على ما فيها من ملحوظات، فيقوم بتعديلها سواء فيما يتعلق بطريقتها أو بكيفية قسمتها أو بألفاظها أو بمداخلها وشروطها ومخارجها ونحو ذلك. فإذا كتبت عند عالم شرعي فإنه سيدل الإنسان على ما يصلح وقفه ولا يقطعه، لأن بعض الناس قد يوصي بوصية أو بوقف ولكن بعد مدة تنقطع مصارف الوقف لأنها لم تجعل على أشياء متعددة متعاقبة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم وفق علماء الشرع لبيان أحكام دينك، اللهم اجعلهم أسباب هداية وصلاح واستقامة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هناك من يصوركم فهل تجوز له ذلك؟ أحسن الله إليك. يقول السائل: بارك الله فيكم وفي علمكم، ما هي المدة الزمنية التي لا تثبت فيها الشفعة، وهل تصح شفعة الغائب؟
يعني تقدم معنا أن الشفعة لا بد من المبادرة فيها، وقد ورد في بعض الأحاديث وإن كان بعض أهل العلم يضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. إذا كانوا يربطون رجل البعير برباط، بمجرد أن يسحبوه ينحل هذا الرباط، فشبهها بهذا لوجوب المبادرة فيها. فإذا تأخر الإنسان فقد وجدت منه قرينة تدل على رضا بهذا العقد وعدم معارضته له وعدم رغبته في الشفعة. وجاء في بعض الألفاظ الشفعة لمن واثبها.
نعم. الله إليك. يسأل عن حكم بلع البلغم أكرمكم الله للصائم، هل هو يفطر؟
البلغم إذا لم يصل إلى الفم وكان لا زال في الحلق فإنه لا يؤثر على صوم الإنسان، أما إذا وصل إلى الفم فإن العبد يلقيه ولا يبتلعه مرة أخرى.
صلى الله عليكم. يطلب من فضيلتكم إعادة شرح الشفعة بالجوار باختصار وجزاكم الله خيرا.
الشفعة بالجوار أن يكون هناك متجاوران، أن يكون هناك متجاوران سواء في مزرعة أو في مساكن أو في استراحة أو في أرض، فحينئذ هل تثبت الشفعة بالجوار بحيث إذا باع الجار بيته على أجنبي هل يحق لي وأنا جاره أن أطالب بالشفعة فأقول أعطوني هذا البيت وسأدفع المال الذي دفعه المشتري أو لا حق لي في ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذا، فالجمهور يقولون لا شفعة في الجوار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، قال فإذا صرفت الطرق فلا شفعة، قالوا فدل هذا على أن الجوار لا يثبت فيه شفعة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إثبات الشفعة في الجوار، واستدل بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه. والقول الثالث في المسألة بأنه إذا كان بينهما منافع مشتركة فإنه حينئذ يتجوز تثبت الشفعة للجار، لأن الشفعة إنما ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا كان على الجار ضرر فنثبت الشفعة، أما إذا لم يكن بينهما منافع مشتركة فلا تثبت الشفعة. ولعل هذا القول أقوى الأقوال في المسألة. أما بالنسبة للغائب ومن لم يعلم فإنه حينئذ يثبت حقهم في الشفعة متى علموا، أما إذا لم يعلموا ولو غاب الإنسان عشرات السنين إذا لم يعلم فلا يزال حقه في الشفعة باقيا على الصحيح.
صلى الله عليك. يقول السائل زوجتي يغلب عليها القيء، هل عليها قضاء وهي لا تعلم هل رجع شيء للحلق أو لا؟
من خرج منه القيء بدون طلب فإنه لا يؤثر هذا على صومه، أما إذا طلبه وبذل الأسباب لخروجه فإنه يفطر بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فقد أفطر، ومن ذرعه القيء فليتم صومه.
صلى الله عليه. يقول السائل شربت وقت الأذان حتى الري، فما حكم ذلك؟
الأظهر الواجب على العبد، الواجب على العبد أن يمسك عن الأكل والشرب بمجرد بدء المؤذن بالأذان، لأن المؤذن يؤذن على طلوع الفجر، فلا يجوز لإنسان أن يأكل أو يشرب وقت أذان المؤذن. ويدل على هذا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فمن ثم إذا بدأ المؤذن بأذانه وجب الإمساك عن الأكل والشرب، لأن قول حتى يؤذن هذا للغاية، حتى وما بعد الغاية لا يدخل فيها على الصحيح. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان الإناء في يده حال الأذان أن يشرب منه، فهذا الحديث رواه ابن ماجه وسنده ضعيف، فلا يصح أن يبنى عليه حكم.
صلى الله عليه. يطلب أن تبين له بعض الكتب في الأصول والمقاصد مهمة لطالب العلم.
اعتنى أهل العلم بالتأليف في علم الأصول، وعلم الأصول يتدرج به الإنسان، فيبتدئ بشيء من المختصرات التي تفيد أفراد الناس، وقد ألف الشيخ عبد الرحمن السعدي رسالة صغيرة في أصول الفقه يمكن للإنسان أن يبتدئ بها. وألفت مذكرة في الأصول صغيرة قد يبتدئ بها الإنسان، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المتن الورقات ويستعين عليه بالشروح التي ألفت فيه. وينبغي بالإنسان أن يستعين بطالب علم يعلمه الأصول، لأن فيه دقائق قد تخفى على كثير من الناس. ثم بعد ذلك قد ينتقل الإنسان إلى مثل مختصر ابن اللحام أو معاقد الفصول، وبعد ذلك ينتقل الإنسان إلى كتب الخلاف كروضة الناظر. ومن فضل الله قد سبق أن شرحت هذه جميعا. والمقاصد ألفت فيها مؤلفات عديدة، وسبق أن كتبت فيها مقدمة تعتبر كبداية لمن أراد الدخول في هذا العلم، ثم يتمكن الإنسان من دراسة مثل كتاب مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور، وهو كتاب جيد في بابه. ثم بعد ذلك قد ينتقل الإنسان إلى كتاب المقاصد في كتاب الموافقات للعلامة الشاطبي.
الله إليك. يقول رجل أحب له شخص جميل لجماله ويحب أن ينظر إليه، ما حكم ذلك ويطلب منكم بيان الحكم الشرعي؟ أحسن الله إليك.
مثل هذا من المحرمات، ولا يجوز للعبد أن يتعلق بالصور، والواجب عليه أن ينتهي عن هذا الفعل. وقد جاءت الشريعة بالنهي عن تعلق الإنسان بمثل هذا، ونهت الشريعة عن أو أوجبت الشريعة على العبد أن يغض بصره.
الله إليك. يقول نجد أحيانا مصاحف موقوفة في المساجد تناسب طريقتنا في الحفظ أو يناسب حجم الخط عيني القارئ، فهل يجوز لي أن أشتري مصحفا آخر وأبدله بالمصحف الذي أعجبني؟
الأصل أنه إذا أوقف شيء على مصرف من المصارف لا يجوز لآخر أن يقوم باستبداله أو بأخذه، ومن ثم ليس لك الحق في مثل هذا. وابحث عن مصحف يماثله في الخط أو في الصفات أو في ترتيب الآيات، لأن الأوقاف لا يجوز بيعها ولا يجوز استبدالها ولا يجوز التعدي عليها.
الله إليك. يقول السائل إذا ولد المولود بعد الفجر فهل يحسب هذا اليوم للعقيقة؟
جاء في الحديث أنه قال في العقيقة تذبح يوم سابعه، فمن ثم يحسب اليوم الذي هو الذي ولد فيه، ويكون في اليوم الذي يكون قبل يوم ولادته. إذا ولد يوم الاثنين فإن العقيقة تكون يوم الأحد من الأسبوع القادم. فهنا مسألة متعلقة بالوقف، وهي أن الأوقاف لا تجب الزكاة فيها، وهكذا الأموال التي تكون ملكيتها عامة وليس لها مالك محدد فليس فيها زكاة. ومثله الصناديق الخيرية التي توضع لأعمال البر أو صناديق الأسر، الصواب أنه ليس فيها زكاة لأنها ليس لها مالك محدد. ومن شروط الزكاة أن يكون للمال الزكوي مالك معين أو محدد. نعم.
صلى الله عليه. يسأل هل يجوز لي دفع زكاتي للمال على زوجة أبي التي لا ينفق عليها تفريطا منه؟
إذا كان هناك شخص تجب نفقته على غيره ثم فرط من وجبت عليه النفقة فلم ينفق، فإنه لا يجوز دفع الزكاة لمن فرط فيه، وإنما يجب على هذا القريب أن يتقدم بالدعوى إلى القضاء من أجل أن يأخذ حقه في النفقة، ولا يجوز له أن يأخذ من الزكاة.
صلى الله عليك. يسأل عن حكم اعتكاف المرأة.
اعتكاف المرأة جائز وتؤجر فيه إن شاء الله، وقد ثبت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا معه واعتكفنا بعد وفاته، وإن كان الأولى بقاء المرأة في بيتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب خبائه في المسجد للاعتكاف، فلما جاء فإذا بأخبية كثيرة قد ضربت، قال هذا خباء من؟ قيل فلانة لزوجة من زوجاته، قال وهذا لمن؟ قالوا لفلانة لزوجة أخرى، فهكذا تعددت أخبية نساء، فأمر بخبائه أن يطوى، وقال البر يريدنا، ثم أرجل اعتكافه في تلك السنة إلى شهر شوال. فدل هذا على أن الأولى أن تبقى المرأة في بيتها لتراعي حوائج أهل بيتها من أبنائها وزوجها، فهذا أحب لها عند الله عز وجل وأعظم لأجرها.
الله لك. يسأل يقول عن الأذان في أذن المولود والإقامة في الأذن الثانية، هل جاء في هذا حديث صحيح؟
الذي يظهر لي أن الأذان قد ورد فيه أحاديث وأن الإقامة لم تثبت، لكن لعلنا نراجعها ولعلك تعيد السؤال إن شاء الله في يوم آخر.
يقول السائل هل يجوز للواقف أن يغير شروطه بين الفينة والأخرى وجزاكم الله خيرا؟
الوقف